أسعد الأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أنا أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا لأنك الحياة. ولأنك الحياة اليوم سنتحدث عن موضوع هام للغاية، وهو الناسور بعد الولادة أو الناسور المهبلي، تلك المشكلة الصحية التي بتواجه بعض النساء بعد الولادة وبتأثر بشكل كبير على حياتهن. طبعا سنستعرض في حلقة اليوم أسباب حدوث هذا الناسور أثناء الولادة وتأثيره بعد الولادة، أعراضه وطرق العلاج وكيفية الوقاية منه. بتكون إن شاء الله بضيفتنا أو بمعية الدكتورة أماني النويهي، أخصائية نساء وولادة، بتقدم لنا إن شاء الله المعلومات حول هذا الموضوع. طبعا نأمل وإياكم مستمعين الكرام أن تكون حلقة مفيدة وأن تجيب على جميع تساؤلاتكم حول الناسور المهبلي. طبعا ابقوا معنا لنذهب وإياكم إلى استطلاع قصير وبنواصل.
قبل كل شيء لازم نعرف إيش هو الناسور الولادي. الناسور الولادي هو عبارة عن وجود ثقب ما بين القناة الولادة وبين المستقيم أو المثانة، وهذا الثقب يكون نتيجة تعرض المرأة الحامل أثناء الولادة لفترات طويلة جدا في محاولة أنها تلد ولادة طبيعية. إما يكون جهل من المريضة أو قلة اهتمام، أو نفس الشيء نفس أهل المريضة رافضين العملية. أسباب كثيرة تدخل ضمنها الأسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية وأسباب كمان طبية، إنه ما فيش مركز ممكن المريضة يحصل قريب للمريضة، ممكن يحصل في بيت تدخل لإنهاء معاناة الأم اللي ناوية تولد. فالسبب في ذلك مثلا تجلس المريضة فترة طويلة وهي تحاول الولادة، فيحصل انه نقص تروية لأماكن معينة نتيجة الانسداد الدائم برأس الجنين او اي عضو. فبالتالي اذا حصل الانسداد بيحصل اكيد انسداد للشرايين المغذية للمكان هذا في اي مكان موجود، يعني ما بين في القناة الولادية. فبالتالي يحصل ما يسمى بالنكروسيز، أو المكان خلاص يصير مترهل فسهل يحصل الثقب. وطبعا معانا نوعين من الناسور، إما ناسور بين المهبل والمستقيم أو ناسور ما بين المهبل والمثانة. وفي هذه الحالة تحتاج المريض أنه واحد يتدخل لتدخل جراحي، بس تكون بعد معاناة كبيرة، وطبعا ممكن حتى تجهل كيف انها دخلت في ناسور ولادي. قلة الثقافة، قلة الوعي الطبي، قلة او صغر حتى سن المريضة، هذا بيؤدي الى انه ما بتنتبهش حتى انها دخلت في ناسور، فيحصل انه ممكن يحصل اختلاط البول مع البراز او اختلاط القناة الولادية، بالتالي يكون في خروج من القناة براز أو بول ورائحة كريهة. فنرجع يعني بالأخير نرجع ونقول إن سبب هذا كله هو الجهل والظروف الصحية التي ممكن تكون محيطة بالمريضة، وظروف كمان اجتماعية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناسور قناة صغيرة في فتحة الشرايين، ونوع الناسور مهبلي أو شرقي، يعني يجي بسبب يكون العجان ضغط، الرأس ضغط على العجان، أو بسبب عدم الخياط أو استخدام بسبب استخدام العلاج الذي يسرع الولادة.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد الاستماع إلى هذا الاستطلاع لنغوص في فقرة مفاهيم خاطئة. وفقرتنا لهذا اليوم بتكون ممارسات خاطئة من المصابين أو المصابات بالناسور بعد أو أثناء الولادة. طبعا واحدة من الممارسات الخاطئة بتكون تتجاهل وعدم طلب المساعدة الطبية. طبعا بتعتقد بعض النساء ان الناسور بعد الولادة مشكلة خفيفة او انها ستزول من تلقاء نفسها، مصاحبة لأعراض ما بعد الولادة او الآلام الذي بتحصل بعد الولادة. وهذا التأخر في طلب المساعدة بيؤدي الى تفاقم المشكلة والى ظهور مضاعفات خطيرة جدا، خصوصا انها منطقة رطبة وقد تتعرض للبكتيريا وايضا المضاعفات الخطيرة اللي بتوصل في بعض الحالات إلى العمليات الجراحية. طبعا أيضا استخدام العلاجات المنزلية، طبعا احنا كمجتمع بيستخدم الأعشاب بكثرة، فبيستخدموا أعشاب ومراهم عشبية لعلاج مثل هذه الحالات، وبالعكس ما بتكونش فعالة وإنما بتزيد خطر العدوى. أيضا عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، وهذا الناسور اللي بتكون بعد الولادة هو طبعا بيحصل أثناء الولادة، ولكن بيكون بعد الولادة يسبب إفرازات غير طبيعية، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية يؤدي إلى الإصابة بالعدوى. طبعا أيضا عدم الالتزام بتعليمات الطبيب، بعض النسوان أو بعض النساء لا تلتزم بتعليمات الطبيب بشأن الأدوية أو إجراءات طبية معينة، مثلا النصيحة بعلاج عن طريق الجراحة، والإمرأة هذه أو من يكون والي عليها بيعتقدوا أنها ما بش لها داعي أو هي عبارة عن شيء تجميلي أو من هذا القبيل، وبتكون هنا إيش عدم الوعي بهذه المشكلة بفاقم خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة. طبعا أيضا الاستسلام لليأس وعدم الثقة في العلاج، في بعض الناس يقولوا خلاص قدو حصل الناسور ما عم بش فايدة للعلاج، أو إحنا ما الدكاترة ما بنفعوناش، أو قد الطب عندنا خارب، ومن هذه المصطلحات الذي بتخلي المرأة بتيأس وبتحس إن حالتها تصبح مزمنة وتجلس تعاني من هذا المضاعفات أو من هذه العلامة والأعراض طوال حياتها. طبعا أيضا أنه تخبوا من المجتمع وعدم طلب الدعم والمساعدة من الناس اللي حولنا. طبعا الولادة بحد ذاتها تجربة عظيمة جدا، بيكون لها أثر وواقع نفسي صحي عاطفي، وكل التبعات بتكون إذا ما بش دعم تكون سلبية جدا. فهنا الناسور يعتبر مرض ويحتاج إلى العلاج ويحتاج إلى الدعم، وليس مرض معيب أو مرض بيخلي إن المرأة تدخل في حالة نفسية إنها مصابة بكذا كذا وأنها يعني ليست مثل قريناتها بالسن. طبعا مستمعينا، طبعا التوعية ثم التوعية ثم التوعية حول الناسور أثناء وبعد الولادة. طبعا بعض النساء مش عارفة أساسا إن عندها ناسور، فهنا لازم الكل يثقف، لازم الكل يتوعى، ومثل هذا البرامج اللي هو برنامج لإنك الحياة إحنا بنوعي وبنشرح بإذن الله كل العلامات والأعراض، علشان لو صادف لا قدر الله وحصلت أو جارتك أختك عمتك وأي واحدة مثلا ممكن تصادف هذا المرض، ممكن أنت تشيريها وتعينيها بالفكرة بالتوعية بالمفاهيم الصحيحة، ممكن أنت تكون سبب في إنقاذها من هذا المرض. طبعا لازم 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 أنه نهتم بالولادة الطبيعية، إذا كانت ولادة طبيعية ونتج عنها ناسور ولادي لازم إحنا نهتم بالنظافة الشخصية وعدم الاستسلام واليأس لكل الأقاويل الاجتماعية. طبعا أعزائي نروح وإياكم لفاصل قصير ثم بنواصل بإذن الله مع الدكتور أماني النوي.
رفقا بمن عنه النقيل ولهن باب يحترم في العطف والجود والكرم. والله ما هانهن إلا لئيمًا قد ظلم. فيهن من فاضت عليها من السماء المعجزة، هن الشقاء من كان خيرا لأهله بالنساء.
عدنا لكم من جديد مستمعين الأكارم ومستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. طبعا ضيفة الحلقة الدكتورة أماني النويهي، طبعا بتشرفنا بإذن الله بتواصل معها. السلام عليكم دكتور أماني.
وعليكم السلام وبركاته.
يسعد الله حالك، كيف حالك؟
الحمد لله تمام.
إن شاء الله دكتور أماني وإياك اليوم بنثري موضوع الناسور المهبلي أو الناسور الناتج أثناء وبعد الولادة الطبيعية، أو إحنا نشي نعرف أساساً هو بيحصل من ولادة طبيعية أو قيصرية، لأنه المفاهيم هنا مغلوطة. بداية، ما هو الناسور؟
الناسور هو وجود فتحة غير طبيعية ما بين المهبل والأجزاء المحيطة فيه بالنسبة للحوض، مثلاً في المثانة أو المستقيم أو غيره. طبعاً هو أنواع كثيرة، في منه اللي هو بسبب جراحي أو في بسبب أمراض أخرى، يعني يكون بسبب ثانوي. وفي الولادي وهو الأساس اللي نتكلم عنه اليوم. طبعاً هو بيعتمد على الفتحة الموجودة في أي جزء من الجهاز الفولي، سواء المثانة أو الحالك أو المستقيم وأجزائه.
أيوة جميل، إذن هذا هو الناسور الولادي. طيب هل نقدر نسميه دكتورة هو ناسور ولادي أثناء الولادة بيحصل أو بعد الولادة؟
هو بيحصل، يعني يمكن تحصل في خلال وقت الولادة نفس المتعثرة أو الطويلة، لأنه بيتم الضغط لفترات طويلة على الأنسجة الرخوة بالحوض. بتكون هذه الأنسجة مضغوطة ما بين عظام رأس الطفل وعظام الحوض، بالتالي بتقل التروية الدموية، يحصل ضعف وتهتك للأنسجة، فتتكون الفتحة اللي هي الناسور. ممكن برضو إذا كان بعد عمليات جراحية فتحصل، يعني أحياناً بسبب خطأ أو أحياناً حتى إذا حصل شد زيادة المنطقة والمنطقة المتهتكة بتحصل، خاصة إذا كان في التصاقات مع المثانة.
يعني وهذا سبب من الأسباب إنه يقول لك لازم المرأة المقبلة على ولادة طبيعية تكون المثانة فاضية وأيضا المستقيم، علشان ما يحصلش هذا التهتك ولا أيضا الضغط.
لا، التهتك مش إنه فقط بسبب الولادة نفسها، أحيانا تكون الأنسجة نفسها رخوة أساسا، مثلا الأم تكون عندها سوء تغذية أو أيوة، يعني في مشكلة قبل بتكون، أو حتى إذا الأم مثلا كانت معرضة لإشعاع فترة من فترات بسبب سرطانات أو شيء، وكان معرض منطقة الحوض لإشعاع يعني إشعاع علاج وكذا ممكن يكون المنطقة رخوة تحصل حتى الناسور بدون ولادة.
يعني مش شرط إنه الناسور المهبلي إنه يحدث بسبب ولادة طبيعية متعسرة.
لا مش شرط، بس السبب الشائع بالنسبة لنا نحن في اليمن أو في المناطق النائية اللي هي المناطق الفقيرة أو اللي هي غير متوفر فيها الخدمات بشكل كبير بيحصل عادة بسبب الولادة.
عظيم. إذن دكتورة ما هي أنواع النواسير إذا صحينا بالجمع؟
هو كما تكلمت من قبل إنه بيكون في سبب اللي هو في ناسور جراحي أو في ناسور بسبب أمراض أخرى أو في اللي هو الناسور الولادي، وعلى حسب الفتحة اللي بتكون موجودة في المكان بحسب سواء كانت في المستقيم أو في المثانة أو في الحالب أو في
أيوة تسمى يعني على حسب العضو نفسه.
أيوة والفتحة بتكون ممتدة إلى المهبل.
طيب دكتورة هل هنالك مثلا أسباب معينة ممكن تزيد من خطر الإصابة بهذا الناسور؟ أنت ذكرتي لنا بعض الأسباب، ولكن هل هناك أسباب مثلا أوسع أو بشكل عام؟
كمان إذا كانت الفقر له دور كبير، سوء التغذية، إذا كان في أمراض مزمنة مثل كرون ديزيز أو في أمراض معينة، إذا تعرضت إلى إشعاع مثل ما تكلمنا من قبل، كمان إذا كان في مادة غريبة في المهبل وبقيت لفترة طويلة، العمر كمان، الإصابات كمان بيختلف إذا كان أولي أو ثانوي.
أولي وثانوي هنا من ناحية الأسباب أو من ناحية الأنواع أو درجة الإصابة؟
الأولي إنه مثلا بسبب الولادة نفسها، الثانوي في أسباب أخرى حصل فيها الشيء.
طيب هل هناك عوامل وراثية بتلعب دور في حدوث هذا الناسور؟
الناسور مش مرض وراثي، يعني انه اذا الام حصل لها البنت بيحصل لها، لا هو حاجه مكتسبه في البيئه نفسها.
يعني في عوامل بيئيه بتاثر على حدوث هذا الناسور.
ايوه بالضبط اللي قلنا اللي هي الفقر، السوء، يعني مثلا لو كانت الام ما تتابعش حملها، اذا كان مثلا الزواج في سن مبكر، مثلا الولاده مثلا بعد البلوغ مباشره يشملوا على طول يتزوجوا ويشملوا ويزدجوا على طول، يعني في مجال واسع لهذا الشيء.
طيب دكتورة هل هنالك دور للولادة القيصرية في حدوث ناسور ما بعد الولادة؟
أيوة إذا كانت أتكلمتك إذا كان مثلا أساسا قد تعثرت الولادة فدخلناها قيصرية يكون أساسا قد هي مهيئة للناسور، أو أحيانا بسبب إنه قد يحصل مثلا إذا كان في التصاقات التصاق مثلا المثانة بشكل كبير أو شيء وقت لما واحد لما يحصل يفتح الإلصاقات تحصل هذه الفتحات ممكن. كمان حتى أحيانا يعني بالخيط نفسه أو شيء يعني كخطأ أو كذا.
طيب الولادة اللي هي برولانجيد مستمرة أو طويلة، أو الذي هي بتكون difficult صعبة في حد ذاتها، أو ولادة التوائم، هل هنالك يعني ربط ما بينها كل هذه الأحداث مع الإصابة أو زيادة نسبة الحدوث لهذه المرأة مثلا؟
أي ولادة طويلة أو متأثرة أي شيء يعني بيعمل لنا نقص في التروية الدموية في هذه المنطقة ويحصل عليها ضغط هو بيعمل لنا ناسور. طيب غالبا أسباب هذه المتأثرة أو إذا كانت مثلا مشاكل في الحوض لدى الأم أو الجنين نفسه كبير، أو إذا كان مثلا أساسا الولادة نفسها مطولة وبقال لفترة طويلة مع يعني في منطقة الحوض، لأسباب ثانية قد تكون مثلا مثلا
أطلق
مش كفاية أو شيء ولكنه بقى
محشور لفترة طويلة. عظيم. إذن دكتور أماني هل هنالك علامات معينة؟
أيوة هو بحسب المكان اللي حصل فيه الناسور، مثلاً إذا كان في المثانة أو في المستقيم بيكون معنا خروج للبول أو البراز في منطقة المهبل، كلس في البول سواء في النهار أو حتى في الليل فقط، رائحة كريهة في البول أو إفرازات مهبلية، تكون عندها التهابات متكررة في المسالك البولية والكلى، كذلك آلام في البطن أو أثناء العلاقة الزوجية، وكان في كمان علامات عامة اللي هي الحمى، الغثيان، نقص الوزن، العلامات العامة اللي هي مش خاصة يعني بالمرض نفسه.
طيب هل هنالك مثلا هذه هي الأعراض، ولكن هل الدكتور مثلا بيكتشف علامات معينة هي اللي بتحدد إنه هذه المرأة مصابة بناسور من غيرها؟ من المشاكل اللي ممكن تحدث أو تتطور أثناء الولادة؟
هو التشخيص بيعتمد إنه على حسب، يا إما إنه المريضة تجي لنا بعد الولادة بشكوى هذه إنه مثلا في رائحة كريهة مني أو في خروج بول وبراز فيتم بعدين الكشف عليها الكشف عنها او اذا كانت مثلا اذا حصلت ولاده متعثره مثلا في منطقه نائيه او شيء واخذوها الى المشفى بعد كذا يحدث معانا بول دموي فنتوقع حدوث الناسور لانه عاده الحالات اللي تكون يتم قسطرتها يعني عن طريق وضع القسطره فانه يكون البول الدموي هذا نتوقع انه يكون حاصل معها ناسور يعني مش دائما بس انه بيحصل كثير.
عظيم. إذن دكتورة بنستأذنك نطلع فاصل قصير بنواصل. إذن وإياكم مستمعين الأكارب بنطلع وإياكم فاصل قصير وبنواصل حلقتنا وإن شاء الله بنذكر طرق التشخيص والعلاج أثناء هذا الحلقة.
الحل
على افتعال المشكلات.
عدنا لكم من جديد مستمعي الأكارم مع ضيفة الاستوديو الأستاذة أو الدكتورة عفوا أماني النويهي، ماجستير أمراض نساء وتوليد. دكتورة أماني
أهلا.
الله يحييك. بعد الفاصل طبعا دكتورة تكلمتي عن طرق التشخيص، أنه المرأة بتشخص تقدر تشخص نفسها، تقول لكم في علامات معينة أو فرازات معينة ممكن تأكد حدوث النسر. هل هناك فحوصات طبية ممكن يجروها يعني أو تعمل لهذه المرأة علشان تتأكد 100% أنها مصابة أو لا؟
بداية في معنا فحوصات أولية إحنا ممكن نعملها هنا في العيادة، إنه مثلاً بيتم حقن صبغة معينة اللي ممكن يجوا، أو لاحظ إذا كانت شكوتها مثلاً خروج بول أو شيء نحن نحقنها عن طريق الصبغة إلى المثانة، أو إذا كان الشكوى إنه مثلاً برز أو إحنا شاكين مثلاً في ناسور في المستقيم يتم حقن الصبغة إلى المستقيم، وبعدها ويكون قد تم إدخال يعني قطن أو حشوة قطنية بلون أبيض. وإلى حين انتهاء الصبغة بعد كده بنشوف يتم سحب هذه البطنة، وإذا كان خروج الصبغة إلى المهبل فهذا يعني أنه وجود ناسور، كمان يحدد لنا فين بالضبط موقع الناسور. هذا كبداية أولية يعني. وبعد وفي كثير يعني طرق التشخيص، منها مثلا عن طريق المناظير المستقيمة، البولون أو المثانة، كمان يتم حقن الصبغات عمل كشافة إكس-راي، أو عن طريق المقطعية اللي هي سيتي سكان أو رنين مغناطيسي. هذا كمان عشان نتبع فتحة الناسور ومساره، أو إذا كان في أكثر من فتحة، إذا كان مثلاً إحنا شاكين إنه في ممكن يكون وجود سرطان أو أمراض أخرى، يمكن أخذ خزعة أو عينة.
وأخذ الخزعة أو العينة بيتم بمنظار أو يدوي أو تحت تخدير أو كيف تكون؟
لا عادة يكون بوقت إجراء بالمناظير الخزعات والمش يعني مش بالعيادة بشكل طبيعي.
طيب ما هي خيارات العلاج للمرأة المصابة بالناسور؟ ما هي خيارات العلاج؟ هل هناك مثلا علاج دوائي أو جراحي أو؟
أيوة، إنه أول شيء العلاج أهم حاجة الوقاية قبل العلاج. طيب لكن العلاج بيكون هو بحسب مكان حجم ومكان الناسور. إذا مكان صغير جدا مثلا في المثانة يمكن وضع قسطرة بولية وإنه نصور التئامه. أحيانا ما يفيدش الالتئام، مثلا يتم الترميم بالجراحة سواء من البطن أو عن طريق المهبل، يعني مثلا إذا كان على حسب الموقع نفسه فيتم الفتح إما من المهبل نفسه أو عن طريق البطن. كمان ممكن نعمل عشان نبقى الحالب مثلا مفتوح اللي هو الجريدد ستيندينج، وكمان العمليات عن طريق إنه مثلا العملية بتكون إنه بنقطع المكان المتأثر وإعادة خياطته، أو إذا كان كبير ممكن نستعيد بإتلاف. كمان قد نضطر في بعض الحالات إذا كان مثلا في مستقيم ولأكثر من مرة يتكرر، إذا تكرر أكثر من مرة بنضطر إنه نعمل لها كولوستومي، طبعا بمساعدة الجراح العامة بيعملوا فتحة في البطن لإخراج البراز. هي عادة تبقى مؤقتة لعدة أشهر، حالات نادرة إنه ممكن تبقى دائمة. لذلك العلاج أهم، لأنه العلاج يكون بالوقاية أفضل.
طيب ما هي المخاطر يعني أو ما هي المضاعفات اللي ممكن تحدث بعد العلاج بالناسور، يعني بعد العلاج؟
بعد أو قبل؟
هو نشي أيوة خلاص، إذا قبل دكتورة علشان هو الأسئلة مترابطة.
أيوة، فاللي هو قبل الأفضل طبعا يعني إنه بيكون في معنا مضاعفات نفسية جسدية على الأم، إنها بتدخل باكتئاب نتيجة مثلا بسبب الرائحة الكريهة إنه ينفر الزوج منها، كذلك نفور المجتمع. فالمريضة تعزل نفسها، كمان تأثر الولادة، يعني إيش عاد نتوقع إنه مثلا البيبي بيجي سليم، غالبا يتم فقدان الجنين في الحالة هذه. وإيش عاد باقي من مصيبة إن الأم تفقد جنينها، وفوق كذا كمان مصابة بأمراض ثانية، فهذا دائما تكون هذه حالات نفسية كثيرة. برضو كمان إنها بتتعرض لالتهابات متكررة بسبب إنه بيكون المهبل متهيج كثرة الإفرازات الموجودة فيه، وكمان تسلقات وتقرحات في منطقة الفخذ لأنه مثلا الحمض البولي يأثر على هذه المنطقة والإفرازات. ممكن في بعض الحالات إنه بتوصل فقدان السوائل إنها تسبب الجفاف، وكمان أمراض الكلى اللي ممكن تؤدي حتى إلى فشلها، يعني المضاعفات أحيانا توصل لحاجات كبيرة.
لا
أما اللي هو بعد الجراحة هو غالبا إنه بتحسن الحالة، إلا إذا حصل مثلا لأسباب ثانية، إنه مثلاً نقص رغبية أو شيء، حصل متكرر الناسور وكذا. هذه واحدة من المشاكل. كمان إنها ممكن تدخل في كل السمين اللي قلنا الفتحة بإخراج البراز.
طيب دكتورة، مثلاً هل هنالك سياسات أو إجراءات معينة ممكن إنها تقوم بها المرأة أو يقوم بها الدكتور أو يوصي الدكتور الدكتورة المريضة قبل إجراء العملية الجراحية؟ لو تكون معين مثلاً؟
قبل فكرة إنه كيف نمنع حصول الشيء نفسه، مش قبل الجراحة، إنه ننصح المريضة بالتغذية الجيدة وسوء التغذية ومنع يعني نتجنب سوء التغذية. كمان المحافظة على النظافة العامة، وإنه يبقى المكان جاف، وتتجنب الإمساك، معالجة الالتهابات التنفسية أو البولية. كمان فترة الحمل المفروض المتابعة المنتظمة في أماكن يعني بأماكن خاصة. إذا كانت الأم مصابة مثلا بأحد الأمراض المناعية مثل كرونز أو غيره، ضروري أنها تكون تتابع حالتها أولا بأول عشان تتجنب حصول المضاعفات. برضه كمان يفضل يعني من الحاجات اللي عندنا منتشرة اللي هي الزواج المبكر، إنه حتى إذا حصل إنه ما يحصلش الحمل على طول، مثلا في سن صغيرة بعد البلوغ مباشرة. الولادة في أماكن موثوقة وبيئة صحية معقمة في مراكز مؤهلة عشان متابعة سير الولادة الطبيعي، وإنه يتم اكتشاف إذا في أي تأخر أو ضرر مبكرا قبل حصول هذه المضاعفات. كمان المباعدة ما بين الولادات، إنه استخدام وسائل تنظيم الأسرة. إذا حصلت ولادة متعثرة أو طويلة، إنه ممكن نعمل القسطرة البولية بالذات إذا كان البول دموي، أو اللجوء إلى العملية القيصرية دون تأخير في حالة الضرورة عشان إنه ما تدخلش المضاعفات، محافظة على الأم وجنينها.
عظيم. إذا دكتورة، هل المرأة المصابة بالنهسور أو عملت عملية جراحية لإصلاح أو عمل ريبير للمكان نفسه، هل هي قادرة على الولادة طبيعية بشكل طبيعي، أم لازم منها تختار الولادة القيصرية في أحمالها القادمة؟
الأفضل القيصرية، لأنه ممكن يتكرر معها مرة ثانية، فالأفضل أي واحدة دخلت النهسور الأفضل تكون القيصرية.
أها، يعني علشان مثلا
أيوة ممكن تتعرض لنفس الشيء، لأنه إذا حصل هذا الشيء فهو عادة يا إما في مشكلة مثلا في الحوض أو في مشكلة معينة، يعني ممكن يتكرر معانا الشيء مرة أخرى، أو كمان الفتحة ممكن نفس توسع إذا حصل ولادة طبيعية مرة ثانية.
هل الأخذ الهيستورية دكتورة من المريض قبل مثلا قبل ما تولد أو عند زيارتها للطبيبة، يعني هل هي مهمة في تفادي مثل هذه الأشياء؟
أنا الهيستوري بالنسبة لي هي أهم خطوة قبل العلاج قبل أي شيء، إنه هي أهم شيء نتأكد إنه المريض يأخذ حقه، تسمع المريض تمام، تعرف إيش المشكلة بالضبط، هي الأساس، هي اللي بتوصلك لي يعني إنه نتفادي هذه المشكلة أساسا. لكن المشكلة إنه مثلا في الأرياف أو في المناطق البعيدة إنه ما يقوش لو قد المشكلة حصلت للأسف.
وهنا مع يعني دورنا كإعلام أو حتى كأنتي كدكتورة، إنه فقط بتوعي المرأة بعد حدوث الشيء، لأنه نادر ما تلاقي إن المرأة أو النساء خصوصاً في الأرياف بتهتم أو بتتابع الدكتورة حقها من بداية الحمل، فهنا هي بتوصل بوقت متأخر، يعني الواحد ما عاد يقدرش إنه يساعدها.
أيوة.
هل هذا الكلام صحيح، أم إنه حتى في أوقات تكون الحالة متأخرة ولكن إجراء طبي معين ممكن إنه ينقذها؟
هو غالبا اغلب الامراض انهم ما يتابعوش، يعني
أيوة.
لو قد المصيبه فعلا قد في مصيبه، يعني مثلا انا اشتغلت في مراكز حكوميه في تعز في المدينه او حتى عفوا، وحتى مثلا في عيادتي انا ارفض انه يحصل الولاده، يعني رغم انه كان مش مجهز انه بحال انه تعبت المريضه او شيء فمش مجهز لعمليه قيصريه فارفض. فالافضل انه تكون الولاده في مراكز مهيئه لكل المضاعفات بالذات الولاده الفكريه، انما تكونش مغامره في المنزل.
أنا أشكرك وأشكر أمانتك الطبية دكتورة أماني، صحيح لم أعرفك فيس تو فيس، لكن ذمة وضمير، لأن بعض الدكاترة أو حتى قابلات علشان مثلا مبلغ مالي أو شيء أو كذا، أو يشتوا يمارسوا مهنتهم في بيغامروا بحياة المريضة هذه، بيولدوها الولادة طبيعية وهنا بتتعسر الولادة، وبعدين بعد ما يحصل العواقب بيضطروا يسعفوها، وخصوصا بعض أحيان بتكون المستشفيات بعيدة ما بتكونش قريبة، فبتوصل الحالة أنه بعض أحيان تحصلها ديث أو يعني تدخل في مضاعفات ما بعد الولادة، تخسر جنينها مثل ما تكلمتي، يحصل لها نزيف مستمر، يعني في مضاعفات كثير لو واحد يتجنبها بأنه يعرف حد الطب عنده أو حد إمكانياته. فأنا أيضا هي رسالة للمراكز أو لبعض الأطباء اللي أو بعض القابلات الذي بيكونوا حتى عن طريق الخبرة جدات أو مثل ما يقولوا قابلة المحل وقابلة القرية.
أيوة بالضبط. وكمان يعني إنه مثلا ما يكونوا يغامروا إنه خلاص نشوف إنه مثلا هذه البلاد كذا ما عاد يتأخروا خلاص ما شايفة إنه مثلا وضعها مش كويس ليش عاد يغامر إلا باللي بتولد. يعني النقل السريع برضو يعمل دور.
صحيح صحيح جدا. أنا أشكرك دكتورة أماني هنا من 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 مقامي هذا. أنا أشكرك وأشكر معلوماتك المفيدة واستمتعت جدا. وأيضا المستمعين أتمنى أن وصلت المعلومات وأيضا استفادوا من الشرح الجزيل هذا. أشكرك دكتورة وإن شاء الله بإذن الله لنا حلقات أخرى ومواضيع أخرى بإذن الله.
إن شاء الله.
شكرا. في أمان الله ورعاية أسودعتك الله. طبعا بنروح إلى فاصل قبل أخير وبنواصل. إذن عدنا لكم في آخر فصل لنا لهذا اليوم. حلقة كانت مميزة بطرح الدكتورة أماني النويهي الناسور المهبلي كان هو عنواننا. طبعا نشكر أيضا المستمعين على استماعهم ونشكر من الإعداد والتقديم أشكر نفسي وطبعا نشكر من الإخراج وهندسة الصوتية والمونتاج الأستاذ هشام سليم. كما هي تحياتنا لكم أيضا مستمعي الكرام في كل مكان. فاصل وإلى اللقاء.
إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني مخرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف. أنت خلقتي لقلبي لي مطرحك جواته كلمة مني بتعيش كلمة بتنهي حياته. بطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف. سكر على مربى احساسي وانا جنبها مش مقبول. هالبنت القوية شو غيرت في لهفتها وخوف علي مش معقول. يا ويلي من حبها سكر على مربى احساسي وانا جنبها مش مقبول. هالبنت القوية شو غيرت في لهفتها وخوف علي مش معقول. انت خلقتي لقلبي لي مطرحك جواته كلمة منك بيعيش كلمة بتنهي حياته. انت
خلقتي لقلبي لي مطرحك جواته
كلمة منك بيعيش وكلمة بتنهي حياته. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف.
إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي.